الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم قد أعلى الله عز وجل ذكرهم، وظلت أسماؤهم تتردد بين المسلمين على امتداد القرون، يسألون الله لهم الرحمة وأن يجزل لهم المثوبة على ما قدموا لأمة الإسلام. وظل هذا رفعة من الله عز وجل لمن أراد الله تعالى له الخير، فالخلف يثنون على السلف ويترحمون عليهم، ورأس هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تصلي وتسلم عليه أبدا الأيام، ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباعهم، ثم أئمة الإسلام الذين كان لهم قدم الصدق في الإسلام. ومنهم هذا الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهو من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اخترنا توضيح عقيدته رحمه الله من نصوص كلامه ومن كتبه هو، فإن أئمة الإسلام يوجد من ينتسب لهم انتسابا ليس بصحيح ويعتقد غير اعتقادهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة في المجلد الأول في الصحيفة 13 إلى الصحيفة 16 كلاما نفيسا جدا في ذكر قوم انتسبوا إلى الأئمة رحمهم الله تعالى لكنهم خالفوهم في الاعتقاد، وذكر رحمه الله تعالى مسائل محددة خالف فيها هؤلاء المتأخرون أئمة الإسلام. ومنهم هذا الإمام الشافعي الجليل، فإنه قد انتسب إليه طوائف كثيرة من المتكلمين، وكان الشافعي يعظم الإنكار على أهل الكلام ويرى أنه من المبتدعة، وله المسألة المشهورة ذائعة الصيت، ويا أن أهل الكلام لا يعدون أصلا في أهل العلم، ويبني على هذا مسائل فقهية تطبيقية، فيقول لو أن رجلا أوصى بكتبه من الكلام بكتبه من العلم لما دخلت كتب الكلام، لأن الكلام ليس بعلم. ثم يقول ولو أن رجلا أوصى لأهل العلم في بلد فإن أهل الكلام لا يدخلون في وصيته في ذلك البلد، لأن المتكلمين ليسوا من العلماء. وكان يقول رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فموقفه رحمه الله تعالى واضح جدا جلي من المتكلمين، لكن انتسب إليه طوائف من هؤلاء. فكان من المفيد أن يحدد اعتقاد الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، وأن يبين اعتقادهم من كتبهم هم. ومن أجل الكتب التي صنفها الشافعي رحمه الله كتابه الذي هو أول كتاب مصنف في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة. إذا تأملت هذا الكتاب العظيم وجدت العلم الحقيقي لأصول الفقه. وهكذا كتابه الأم، وهو مجموع من عدد من الكتب، فإنه أودع في هذين الكتابين شيئا كثيرا من اعتقاده. إذا تتبع طالب العلم هذين الكتابين وجد للشافعي مواضع نفيسة جدا يقرر فيها مسائل الاعتقاد ومسائل التعامل مع الكتاب والسنة، إضافة إلى المروي عنه، فإن الشافعي رحمه الله يروى عنه بالسند. فاجتهد العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر المرويات الواردة عنه في عموم مسائل العلم ومنها مسائل الاعتقاد. وصنف الهكاري رحمه الله مصنفا سماه اعتقاد الشافعي، نفس الاسم هذا، وأتسينا به رحمه الله في التسمية. ركز فيه على اعتقاد الشافعي في الأسماء والصفات، وكانت الحاجة لهذا في زمن الهكاري كبيرة، لكن لما كان الكلام في هذا الزمن عن التوحيد ومسائله والتحذير من الشرك كبيرا، ركزنا في الكتاب على ما يتعلق بهذا من معنى لا إله إلا الله وحقيقة الإسلام ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادات وبيان حقيقة الشرك والتحذير منه. الكتاب هذا في أصله مستل من كتاب لنا اسمه جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة، فرأيت أن أفرد كلام الشافعي وحده على حدة، وأضفت له أشياء خارج الكتاب. فالكتاب فيه نوعان من الوارد عن الشافعي: الأول ما هو موجود في الكتاب الذي ذكرت، الكتاب الواسع هذا، والثاني ما أضفته من إضافات زدتها على الكتاب. لهذا ستجد شيئا ليس بقليل من كلام الشافعي وغيره غير معزو إلى الكتب، لأني أحيلك على الكتاب الأصلي وهو كتاب جهود الشافعية، ففي ذاك الكتاب تجد المراجع التي رجعنا إليها، أما ما زدته فهو الذي أضيفه في هذا الكتاب. الحاجة كما قلنا كبيرة لتحديد اعتقاد هؤلاء الأئمة، وبيان أن من زاغ اعتقادهم ممن ينتسب إلى هذا الإمام أو غيره من أئمة الإسلام ينبغي أن يوضح بيان باطلهم ببيان حقيقة اعتقاد الأئمة، وهذا منه إن شاء الله عز وجل. وكثير مما في هذا الكتاب لا يحتاج إلى شرح الحقيقة لأنه سرد للاعتقاد. الصفحات الأولى من الكتاب لن نقرأها لأنها تعريف بالإمام الشافعي وتعريف بالمذهب، فإلى الصفحة 11 هذه مقدمات في التعريف بالمذهب والتعريف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله تعالى من الصفحة 11 في بيان أن الشافعي بنى مذهبه على منهج السلف، فالشافعي على اعتقاد السلف، يسير على الاعتقاد الذي سار عليه السلف تماما. وعلى هذا فالمخالفون له ممن ينتسبون إليه خالفوه هو وخالفوا السلف الصالح، وهذا ما ستراه إن شاء الله بعون الله عز وجل فيما سيأتي نقله عنه رحمة الله تعالى عليه. نعم، نبدأ إذن من المسألة الثانية في بناء الشافعي مذهبه على منهج السلف في الصفحة 11. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: المسألة الثانية في بناء الشافعي مذهبه على منهج السلف. لما رأى الإمام استعلان أهل الكلام ببدعتهم في العراق مع ما وصلوا إليه من منزلة عند بعض أهل الحل والعقد، شمر رضوان الله عليه عن ساعد الجد في الدفاع عن السنة وطريقة السلف، ولم يكن أبداً بالذي يركز على الأحكام العملية المعبر عنها بالفقه مبتورة عن الجانب الاعتقادي، فإنه أفقه وأجل من أن يكون كذلك، بل أسس المذهب على جانبين: أحدهما جانب الاعتقاد وهو الأصل والأساس، والثاني جانب الأحكام كما يأتي تفصيل ذلك في المسألة الرابعة من هذا المطلب إن شاء الله. وهذا هو السبب في تركيزه الرد على المتكلمين في موقفهم من السنة والذب عنها وبيان حجيتها، والرد على الطاعنين في أخبارها، ولذا سمي في العراق ناصر السنة لعظم ما نفع الله به في هذا السبيل. وفي الوقت نفسه حمل على الكلام وأهله حملة قوية، حتى حكم في أهله بفتواه الشهيرة أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال الذهبي بعد أن أورد حكمه في أهل الكلام: لعل هذا متواتر عن الإمام، واشتهر عن الشافعي أنه جعل الكلام أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك، ونص على أن أهل الكلام لا يعدون في العلماء، فلو أن رجلا أوصى لأهل العلم بوصية لما دخل أهل الكلام في وصيته، وكذا لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم فإنه لا يدخل فيها كتب الكلام، لأنه ليس من العلم نقل ذلك الربيع عن كتاب الوصايا للشافعي. ويعد وجود الشافعي في العراق من أسباب ظهور المحدثين على المتكلمين الذين لم يجدوا فيها بعد طريقا أيسر من استعداء السلطان بعد أن غلبوا بالحجة والبرهان.
هذه المقدمة في بيان أن الشافعي رحمه الله تعالى بنى مذهبه الفقهي على الاعتقاد، ما هنالك أحد يفهم يبني مسائل الفقه على غير اعتقاد، لأن الفقه أحكام عملية فلا بد من تأسيس عقدي لها قبل ذلك، تأسيس اعتقادي. فاعتقاده رحمه الله تعالى هو اعتقاد السلف، ولهذا ذم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وكذا من سار على نهجهم ممن أتوا بعدهم ممن اتخذوا الكلام وأدخلوا ما سموه العقل في المسائل الاعتقادية، وصاروا يردون ما شاءوا بهواهم ويقولون هذا يرده العقل، وهو ليس بعقل الحقيقة، وإنما هو هوى، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي لا يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب هوى، أما كونه يسمي هذا عقلا أو يسميه ما يسميه هذا لا يؤثر ولا يغير من الحقيقة شيئا. لهذا ركز رحمه الله تعالى لما رأى قرب المعتزلة من ذوي السلطة في الدولة العباسية، ركز على نصرة السنة، لأن المتكلمين أعداء للسنن، فنصر السنة رحمه الله تعالى وأظهرها ونافح عنها ودافع عنها، وصنف كتابا اسمه الرسالة في العراق، غير كتاب الرسالة الذي صنفه في مصر رحمه الله. المشهور الآن هو كتاب الرسالة الذي صنفه في العراق، هناك في مصر، هناك كتاب الرسالة صنفه في العراق رحمه الله تعالى، تجد نقولات عنه عن بعض أهل العلم كما ينقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين. فالحاصل أن الشافعية بنى الأحكام العملية على اعتقاد السلف، فمن جاء وأخذ بأقوال الشافعية في الفقه وبناها على غير اعتقاد السلف فقد خالف الإمام في الأصل، وإن تعصب له في الأحكام العملية. فالمسألة بهذه الطريقة معكوسة، لأن الأصل هو الاعتقاد، والأحكام العملية من بيان الحلال والحرام هذه تبنى على الاعتقاد، فكونه يخالف الشافعية في الأصل الذي بني عليه أمر الأحكام لا شك أن هذا من الزيغ البين. نعم.
المسألة الثالثة في توبة بعض أهل البدع على يديه. كان صاحبه أبو ثور أحد المبتدعة قبل أن يهديه الله على يد الشافعي، يقول: لولا أن الله عز وجل من علي بالشافعي لقيت الله وأنا ضال. وقال أيضا: لما ورد الشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به. فسأله حسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه. وقال أبو ثور أيضا: كنت أنا وإسحاق بن راهويه وحسين الكرابيسي، وذكر جماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأينا الشافعي.
الشافعي رحمه الله تميز بقوة الحجة، ولهذا لما ورد العراق تاب عدد من أهل البدع على يديه، ومنهم صاحبه أبو ثور خالد بن يزيد، فإنه في أصل مجيئه هو والكرابيسي كانوا يريدون السخرية بالشافعي وأن يسألوه أسئلة، يقول تعالى: نسخر به. يقول: فلم يزل يقول: قال الله، قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى أظلم علينا البيت وعرفنا أن على بدعة، لأنه يؤسس علمه على النصوص، وهذا فيه تنبيه لطالب العلم، إذا لم تبني علمك على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تؤسس العلم. فلما والى عليهم ذكر النصوص يقول: تركنا بدعتنا. ولهذا أعظم ما يدافع به عن الاعتقاد هو النص، النص إذا عرف وفقه وعلم فإنه أعظم ما يدافع به. وقد قال الله تعالى: حتى في الكفار، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالعلم من أعظم أنواع الجهاد. فلهذا تاب على يد الشافعي رحمه الله عدد من رؤوس أهل البدع. وقد قال أبو ثور رحمه الله تعالى: لولا أن الله من علي بالشافعي للقيت الله وأنا ضال. وقال أيضا، وإن لم نذكره هنا: جالسنا الشافعي سنة فلم تمضي سنة إلا وكل واحد احتاج منا أن يجلس إلى سارية في المسجد يعلم الناس، لغزارة علم هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم.
المسألة الرابعة في بيان فائدة لا بد من التفطن لها. نعم، لا بد من التفطن إلى أن مذهب الشافعي لم يكن قط محصورا في الأحكام العملية المعبر عنها بالفقه، بل هو مذهب متكامل جامع للاعتقاد، وهو الفقه الأكبر إضافة إلى الأحكام. ولذا كان بعض أصحاب الشافعي إذا سئلوا عن اعتقادهم أو صنفوا في بيان أمور الاعتقاد نصوا على أن ما يقررونه هو عين اعتقاد إمامهم، كما قال أبو حامد الإسفرايني حين ذكر مسائل الاعتقاد: مذهبي ومذهب الشافعي وجميع علماء الأمصار أن القرآن كلام الله، إلى آخره. ولما سئل المزني عن قوله في القرآن قال مذهب الشافعي، فلما سئل فما مذهب الشافعي أجاب بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا ريب أن مراده هنا مذهبه العقدي. أما المذهب الفقهي فكان المزني من أكثر الشافعية مناقشة وتعقبا على شيخه كما سيأتي إن شاء الله. ومن أكثر الشافعية تبيينا لهذه المسألة الشيخ أبو الحسن الكرجي الشافعي في
الكرجي
أحسن الله أبو الحسن الكرجي الشافعي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول، حيث انتقد من خالف الشافعية في الاعتقاد وأخذ بمذهبه في الفقه والأحكام، وبين أن أبا حامد الإسفرايني عمل على تمييز أصول فقه الشافعي لأجل هذه المسألة، وبه اقتدى أبو إسحاق الشيرازي. وممن تعرض لهذه المسألة العظيمة أبو المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث، حيث قال بعد أن بين موقف الشافعي من الكلام وأهله: فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. لذا تكاثر عن الشافعية الإنكار على المنتسب للإمام في المذهب الفقهي مع مخالفته في الأساس الذي بنى عليه فقهه، وهو الأساس العقدي، خاصة وأن الشافعي كان يؤكد أن الخطأ في الجانب الاعتقادي أشد منه في القول الفقهي، حيث كان يقول: تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل أخطأتم، يعني فقه الأحكام، ولا تناظروا في شيء إذا أخطأتم فيه قيل كفرتم، يريد مسائل الاعتقاد.
نعم، بان الشافعي رحمه الله كما ذكرنا الأحكام العملية على أمور الاعتقاد رحمه الله تعالى، ولهذا كان أصحاب الشافعي يبينون أن مذهبهم هو مذهب الشافعي. أي مذهب؟ مذهبه الاعتقادي، وهذا ما قاله المزني رحمه الله تعالى، فإنه كان إذا سئل عن اعتقاده في القرآن قال مذهبي مذهب الشافعي، فإذا قيل له فما مذهب الشافعي قال بأن القرآن، أجاب بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ماذا يريد بكلمة مذهب الشافعي؟ مذهبه في الاعتقاد. أما في الأحكام فالمزني رحمه الله تعالى هو صاحب المختصر، مختصر المزني اختصر فقه الشافعي، وكثيرا ما كان يخالف شيخه الشافعي في مسائل الأحكام، لأن مسائل الأحكام المسائل التي فيها اجتهاد منها هذه يختلف عليها أهل العلم، لكن لما جاءت مسائل الاعتقاد كان اعتقاده واعتقاد الشافعي واعتقاد أحمد بن حنبل ومالك واعتقاد السفيانين واعتقاد سعيد بن المسيب وابن الزبير وابن عمر وعمر وأبي بكر والمهاجرين والأنصار، اعتقاد واحد، اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين واحد، لا يحل أن يخالف هذا الاعتقاد، ويجب أن تسلك الأمة على هذا الاعتقاد. أما مسائل الأحكام العملية التي فيها مجال للاجتهاد فهذه يختلف أهل العلم فيها، وإذا قيل فيها مجال للاجتهاد لأنها مما يمكن أن يختلف فيها. أما مسائل الفقه المحسومة التي لا مجال للاجتهاد فيها كحرمة الخمر ووجوب الصلاة هذه لا يمكن أن يكون فيها مجال للاجتهاد. إذن هذا مما ينبغي أن يلاحظ، وكان الشافعية يركزون على أنه لا ينبغي لأحد أن ينتسب للإمام في الفقه ويخالفه في الأساس الذي بني عليه الفقه وهو الاعتقاد. نعم.
المطلب الثالث في بيان الطريقة السليمة لمعرفة اعتقاد الشافعي، وفيه مسألتان: المسألة الأولى في المواضع التي نجد فيها اعتقاد الشافعي. إذا أردنا معرفة اعتقاد الشافعي بطريقة علمية دقيقة فلنأخذ ذلك من كلامه هو في المقام الأول. وأين نجد كلامه في الاعتقاد؟ نجده في موضعين: الأول مصنفات الإمام نفسه، فإنها إذا تتبعها طالب العلم استخرج منها جملة كثيرة من أمور الاعتقاد نص عليها هو، فهذا الطريق أهم الطرق لمعرفة اعتقاده، لأن نصه بنفسه على المسألة أبلغ من كل شيء، كمواضع كثيرة في كتاب الأم والرسالة ذكرها وحرر القول فيها، وسننقل منها بعون الله مواضع. وكتاب الأم ليس مقصوراً على الأحكام الفقهية المشهورة فحسب، بل فيه ما له صلة مؤكدة بالاعتقاد، لأن كتب الفقه عموماً توجد فيها مسائل عقدية اصطلح على تسميتها بالمسائل المشتركة بين العقيدة والفقه، فهي أمور عقدية تورد في كتب فقهية كما هو الحال في كتاب الجنائز والحج وباب حكم المرتد ومسائل منثورة في الجهاد والمواريث وغيرها. وقل مثل ذلك في كتاب الرسالة للشافعي، فهو وإن كان أقدم وأدق المصنفات في أصول الفقه، إلا أن ثمة مسائل عقدية توجد فيه تدخل في ضمن المسائل المشتركة بين العقيدة وأصول الفقه. هذا عن الموضع الأول الذي نجد فيه اعتقاد الإمام. أما الموضع الثاني فهو المروي عنه بالسند، وهذا كثير، تجده في كتب الاعتقاد المسندة، وممن نقل عنه بالسند مسائل من الاعتقاد من أصحابه اللالكائي الشافعي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والأصبهاني التيمي في كتاب الحجة، والصابوني في كتاب عقيدة السلف، وغيرهم من المصنفين في كتب الاعتقاد المسندة، وهي كتب لا ينبغي أن يغفلها طالب العلم، وإغفاله إياها قصور كبير في علمه، لأن مزيتها النقل المباشر عن المتقدمين من خلال السند، بحيث يستطيع الباحث التحقق من صحة المنقول أو عدمه من خلال دراسة السند، وهذا يعم المنقول عن الشافعي وغيره من السلف بدءا بالصحابة فمن بعدهم، وذلك ككتاب الآجري الشافعي الشريعة وكتب السنة المسندة كالسنة لابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد وغيرهما ممن صنفوا بهذا الاسم. وقد أفرد الهكاري جزءا سماه اعتقاد الشافعي، نقل عنه بعض أمور الاعتقاد بالسند.
هذا في بيان أين نجد كلام الشافعي في مسائل العقيدة. الأول في مصنفاته التي صنفها، وأشهرها كتاب الرسالة وهو في أصول الفقه، وكتاب الأم وهو في مسائل الفقه العملية. وهذه الكتب يوجد فيها مسائل في الاعتقاد بدون شك، فإن الفقه ليس مبتورا عن الاعتقاد، ولهذا توجد مسائل عقدية في كتب الفقه يعبر عنها بالمسائل المشتركة بين الفقه والعقيدة، فتجد الشافعية رحمه الله تعالى ينص عليها في كلامه عن الحج وعن الزيارة وكلامه في حكم المرتد ونحو ذلك من المواضع. بل يوجد للشافعي كلام نفيس جدا في أثناء كلامه، لعله يأتينا إن شاء الله منه، كلامه مثلا عن الصلاة، كتاب في كلامه عن أحكام الصلاة تجد مواضع نفيسة جدا تكون من مسائل الاعتقاد، وهكذا كتاب الرسالة للشافعي، وتأتيك إن شاء الله منه مواضع. الثاني المروي بالسند عن الشافعي رحمه الله، هناك كتب صنفت لبيان العقيدة بدءا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الوارد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام، وهذه الكتب بالغة الأهمية لأنها تروي لك العقيدة في أبواب الاعتقاد جميعا، في القدر، في التوحيد، في اليوم الآخر، في الصحابة رضي الله عنهم، فتروي عن العلماء المتقدمين وعن من قبلهم من سلف الأمة بالسند، فتتبين بذلك اعتقاد الصحابة والتابعين من اعتقاد غيرهم. لا شك أن المسلم يعلم أن الاعتقاد الحق هو الذي عليه الصحابة. ما مزية هذا؟ أنك إذا عرفت اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكل ما خالف هذا الاعتقاد فهو باطل، فيكون باطلا. لماذا؟ لأنك تعلم أن الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة هو الحق، وهم الذين نزلت الآية مخاطبة لهم في وقت نزولها: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لهذا ينبغي الحرص على تبيين اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكذلك اعتقاد أئمة الإسلام كالشافعي وغيره، ويكون ذلك من كتبهم ومما جاءت الرواية عنهم به بالسند رحمهم الله تعالى. نعم.
المسألة الثانية في الأهمية القصوى لمعرفة هذه الطريقة وخطر إغفالها. لا ريب في أهمية هذه المسألة وكبير قدرها، والسبب أن هناك خلطا فاحشا في هذا الجانب ينسب للأئمة بسببه مقولة أو اعتقاد معين، والأمر بخلاف ذلك في منصوص كلامهم، ثم يشيع هذا عنهم مع أنه باطل لا أساس له عند التحقيق العلمي. والمواضع التي تنسب للإمام الشافعي مع نصه على خلافها في كتبه حقيقة واقعة للأسف، يجدها من وقف على كتب هذا الإمام ووقف على ما نسب إليه بعض المتأخرين من أقوال لم يقلها البتة. وخذ نموذجا عجيبا لذلك عن أحد المبتدعة حين حكى أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في مسألة من المسائل الكبار، فلما قيل له أهذا نقله أحد عن الشافعي أو فلان أو فلان؟ فقال لا، ولكن هذا قاله العقلاء، والشافعي لا يخالف العقلاء. فهكذا بهذه السهولة نسب للإمام مقولة بالخرص والتوهم، فلا هي قول نص عليه ولا استنبط من كلامه، بل مجرد دعوى ادعاها هذا المبتدع قاصدا من ورائها نسبة مقولته للشافعي وللأئمة وإن لم يقولوها.
هذا وجه الخطر في عدم تمييز الوارد عن الأئمة مما هو ثابت عنهم ومما أودعه في كتبهم إذا خلط بالمنسوب لهم من قبل المتأخرين الذين خالفوا اعتقاد الأئمة. وعندك هذا المثال العجيب، مسألة من مسائل الاعتقاد الكبيرة، زعم هذا المبتدع أن هذه المسألة عليها الأئمة الأربعة، فقيل له أتنقل هذا الكلام عن أحد من الأئمة الأربعة كالشافعي وغيره؟ قال لا، لم يرد عنهم، لكن هذا هو الذي يقرره العقلاء، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء بهذه السهولة. يعني ينسب بدعته للشافعي، يقول لأن الشافعي عاقل لا يمكن أن يخالفني، لماذا لا تكون أنت القاصر والشافعي هو العاقل؟ لو مرت بهذه المسألة لرد عليك. فإن كنت صادقا فانسبها للشافعي في كتابه، أو فانسبها للشافعي في المروي عنه بالسند. أما أن تبتدع بدعة فتقول قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإذا قيل أين قالوا قلت ما قالوا، لكن هم عقلاء والعاقل ما يخالف. ومن قال لك إن هذا هو تقرير العقلاء؟ لماذا لا يكون تقرير أصحاب الهوى والبدع؟ لهذا من المهم أن نعرف إذا قيل هذا قول الشافعي، هذا نص عليه الشافعي، أن يكون هناك ثقة وتأكد، هذا مذهب الشافعي، أن يكون هناك فعلا ما ورد عن الشافعي يقينا مما ذكره في كتابه أو مما يروى عنه بالسند الصحيح الثابت عنه. أما إذا فتح الباب للناس لينسبوا للأئمة ما شاءوا، فكل أحد ينسب باطله ويقول قاله أحمد بن حنبل، أين؟ قال ما قاله، لكن أحمد عاقل وأحمد فاهم وعالم، لا يمكن أن يخالف هذا الذي يقوله العقلاء. إذن هذه الطريقة طريقة من طرق الكذابين في نسبة القول لأهل العلم رحمهم الله تعالى، بطريقة يزعمون أن الأئمة لا بد أن يوافقوا. فمن المهم أن تضبط هذه المسألة، وبذلك يكون التقرير علميا. إذا نسبنا للأئمة شيئا نقول هذا كتاب هذا الإمام نص عليه، أو أنا أرويه عنه بالسند. أما ما سوى ذلك فإنه يشيع الحقيقة عند كثير من الناس عبارات وقصص عن الأئمة رحمهم الله تعالى، لكن غير موجودة بتاتا، ليس لها أصل نهائيا، أو أن تكون مكذوبة إذا فحصت السند وإذا به يرويه أحد الكذابين. لهذا قلنا أنه لا بد أن يلاحظ طالب العلم هذه المسألة، أن ينسب لأهل العلم كلامهم في كتبهم أو من الأسانيد الثابتة عنهم رحمهم الله. نعم.
المبحث الثاني في بيان مصادر التلقي عند الشافعي.
ما المراد بمصادر التلقي؟ مصادر التلقي هي التي يرجع إليها في معرفة العقيدة، القرآن، السنة، الإجماع، فمنها نعرف الاعتقاد، فنعرف ما أوجب الله علينا أن نعتقده فيه تبارك وتعالى في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، مما هو في كتاب الله، وهكذا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. فهذه هي المصادر التي يتلقى منها الاعتقاد. نعم.
المطلب الأول في تقديمه النصوص على كل ما عداها مع التزام معناها الظاهر.
هنا مسألتان، الشافعي رحمه الله تعالى يقدم النصوص في الكتاب والسنة على كل شيء، فإذا قال أحد هذا يدل عليه العقل لكن دل النص على خلاف يقول هذا باطل، والنص لا يدل إلا على الحق، فإذا قلت إن هذا يدل عليه العقل فهذا خلل وخطل منك أنت وليس من العقل في شيء. فيقدم النصوص الواردة في الكتاب والسنة على كل ما عداها. الأمر الثاني، إذا قال أحد وقدم النصوص، يلتزم الشافعي في النصوص ماذا؟ المعنى الظاهر لها الجلي الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأفهموه التابعين، وأفهمه التابعون أتباع التابعين، ونقل فهم الصحابة وفهم التابعين للأمة. فإذا أردنا مثلا أن نعرف معاني الآيات الواردة في أسماء الله وصفاته، ننظر الأسانيد الواردة عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن مجاهد عن قتادة فنجد أنهم فسروا هذه الآيات بالأسانيد الواردة عنهم رحمهم الله تعالى. يلتزم ماذا؟ يلتزم المعنى الظاهر الجلي للنص، لأن النصوص ليست ألغازا. قال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم أن تفهموا، تعقلون أي تتفهموا المعاني، لأنها بلسان عربي مبين. فالشافعي يؤسس على هذين الأمرين، أن النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل ما عداها، فإذا جاء النص انقطع الكلام نهائيا وذهبت الآراء وذهبت الاجتهادات إذا جاء النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يلتزم في النص المعنى الظاهر الجلي له. نعم.
وفيه مسألتان، المسألة الأولى في تقديمه النصوص على كل ما عداها. أبرز الشافعي الكتاب والسنة مصدرين عظيمين لا يتقدم عليهما شيء البتة، فكان يقرر أنه ليس لأحد التقدم بين يدي نصوص الكتاب والسنة، ويوجب تحكيمهما في كل شيء. ومن مشهور كلامه في هذا قوله لا يقال لأصل لما ولا كيف، وإنما يقال للفرع لما، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. ومراده بالأصل الدليل من القرآن والسنة، كما قال الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وصدق رضوان الله عليه، فالنص من القرآن والسنة ليس لأحد أن يعترضه بتاتا، ليس لأحد أن يعترضه بتاتا بهذين السؤالين لما أو كيف، وإنما يقال لما سوى القرآن والسنة لما. ولما تكلم في الرسالة عما فرض الله من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلم أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله، وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة، لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها. وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء الله، وانتقل عن قوله إلى سنة النبي إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له. بناء عليه قعد هذا الإمام قاعدة كبيرة اشتهرت عنه، وهي إيجابه أن يطرح أي قول قاله إذا ثبت في السنة نص بخلافه. والمنقول عنه في هذا كثير في كتب اللالكائي والصابوني وأبو نعيم والبيهقي
وأبي نعيم
والبيهقي وابن أبي حاتم وغيرها من الكتب التي نوهنا عنه. من ذلك قوله الذي صححه النووي في المجموع، إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا قولي. ولما ذكر حديثا قال له رجل تأخذ بالحديث؟ فقال اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فإن عقلي قد ذهب. وقال لآخر سأله سؤالا مثل السؤال السابق، رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارا إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه. وقال أيضا كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أولى ولا تقلدوني. وقال أيضا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك.
هذه الأقوال من الإمام رحمة الله تعالى عليه في تقرير هذه المسألة، وهي تقديم نصوص الكتاب والسنة على كلام كل أحد. لهذا قال لا يقال للأصل لما ولا كيف، الأصل القرآن والسنة، لا يقال لما، يعني لا ليس لنا أن نقول لما يا ربي جعلت العصر أربعا والمغرب ثلاثا، ليس لنا أن نقول هذا. رب العالمين لا يسأل لماذا، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يقال كيف، وإنما الذي يقال له لما أو يقال له كيف ما ليس من الكتاب ولا السنة. لهذا لا يصح بتاتا أن يعترض على الكتاب والسنة بأن يقال لماذا، بل إذا نص القرآن على شيء سمعنا وأطعنا، وهكذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلم رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أطال وأجاد رحمه الله تعالى في هذا الموضع في لزوم وجوب اتباع السنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا، وأن أحدا من الخلق كائنا ما كان لا يمكن، لا يصح أن يجعل قوله أو فعله إلا تابعا للكتاب والسنة، ولا يوجد عالم من العلماء يتعمد أن يخالف النص من الكتاب أو السنة، قال يستحيل أن يوجد هذا إذا كان عالما، إنما يكون قد خفي عليه النص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو علمه لم يخالفه أبدا، لأنه ما كل أحد يحيط بالسنة جميعا، فقد يفوته حديث من الأحاديث ويفتي بفتوى، هذه الفتوى بناها على أنه لا يوجد حديث في الباب. مثال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، يقول فقط في التأخير، أما إذا كان يدا بيد فإنه لو زاد فلا بأس. حتى حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل إلى آخر الحديث، فقال أستغفر الله ورجع عنه. ورجوع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عن الأقوال التي يفتون بها إذا بلغهم حديث كثير جدا، وبوب عليه العلماء أبوابا، فبوب عليه الخطيب، وبوب عليه الدارمي، وبوب عليه البيهقي في من يفتي بفتوى، فإذا بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فتواه واتبع الحديث. وهذا سترى منه نماذج كثيرة في الأمثلة التي تأتينا إن شاء الله تعالى من كلام الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى قرر أنه في هذه الحالة إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قول لأحد العلماء يخالف هذا الحديث، فيجب اطراح قول هذا العالم وتقديم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت عنه هذه النصوص في خاصته هو. فقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. طيب لماذا يوجد في كتابك؟ قال لأني قد لا أحيط بالحديث كله، قد أفتي بفتوى لا أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث في هذه المسألة. يقول فإذا وجدتم في كتابي خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله رجل عن مسألة أجابه الشافعي بالحديث، يعني في بعض الأحيان من أنواع الفتوى أن يسألك سائل عن مسألة فتجيب بالحديث، كأن يسألك يقول أكلت في نهار رمضان ناسيا فتجيبه مباشرة بالحديث، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتوى. فالشافعي لما سأله هذا الرجل عن مسألة من المسائل وكان فيها الحديث قرأ عليه الحديث مباشرة، فقال الرجل للشافعي تأخذ بالحديث؟ فتعجب الشافعي قال اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فإن عقلي قد ذهب. يقول اشهدوا علي، الآن أنا أشهدكم عليه وأنا في كامل قواي العقلية، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولم أعمل بالحديث فاعلموا أن الشافعي قد أصابه الجنون. هكذا يقول، يقول يستحيل أن أخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تسألني وتقول تأخذ بالحديث؟ نعم أقول بالحديث. ولما سأله رجل نفس السؤال هذا هل يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رأيتني خرجت من الكنيسة، قال رأيتني خرجت من الكنيسة، يعني هل تراني نصرانية أو ترى علي زنارة؟ الزنار هذا كان المسلمون يلزمون أهل الكتاب حتى يتميز الكتاب عن غيره، يلزمونه بأن يشد في وسطه زنارة، زنار أشبه ما يكون بالحزام، إذا رؤي الزنار على رجل علم أنه من أهل الكتاب، يعني حتى يتميز المسلم من اليهودي والنصراني. يقول ترى علي زنارة، هل أنا قد لبست الزنار الذي يلبسه اليهود والنصارى وغيرهم؟ إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قلت به وقولته إياه، يعني ونسبته إليه، ولم أزل عنه، لا أزول بتاتا عن الحديث. وقال أيضا كل ما قلت وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلته فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. يقول إياكم أن تقلدوني وقد صح عندكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي. وقعد قاعدة، هذه القاعدة يأتي إن شاء الله أن أصحابه طبقوها، قال إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك، يعني قائل بالحديث. يقول إذا قلت قولا ثم اتضح لكم أن في الباب هذا وفي هذه المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مذهب الشافعي؟ يقول ليس مذهبي الذي كتبته، لا انسبوا لي الحديث فإني أنا راجع عن كل قول يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام لاحظ أنه كلام يعبر عنه المتأخرون بأنه كلام تنظير، يعني كلام يبنى ويؤسس به قواعد، هل طبقه؟ سترى هذا في الأمثلة الآتية إن شاء الله.
وهذه الأقوال العظيمة تثير لدى سامعها طرح سؤال كبير، هو ما أثر ذلك في اختيارات الشافعي؟ صنف ابن حجر كتابا سماه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة، وما ذاك إلا لكثرة ما كان يقول بالقول ثم يعلق اختياره له على النظر في صحة الحديث. ولنعطي نماذج تطبيقية محددة على ذلك من كتابه الماتع الأم. أولا، لما ذكر اختياره في إحدى مسائل الصيد عقب بالآتي: ولا يجوز فيه عندي إلا هذا، إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله. ثانيا، لما ذكر حديث عروة في الاستثناء في الحج قال: لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لما ذكر له الربيع حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض، قال: إن ثبت الحديث قلنا به، فكان الخاص مستخرجا من العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع القمح في سنبله غرر، لأنه لا يرى، وكذلك نجيز بيع القمح في سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث. فتأمل كيف يعلق القول على النظر في ثبوت الحديث، فإن ثبت الحديث قال به وترك قوله إن خالف الحديث. وفي الأم مسائل كثيرة من هذا القبيل، كالمقيم إذا نوى الصيام قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا، وكذا الحليف وأنه لا يعقل بالحلف ولا يعقل عنه، وكذا الثوب إذا جرى عليه صبغ أو تقصير ونحوهما من الزيادات على الصناعات التي هي آثار وليست بأعيان، وكذا مسألة رؤية الهلال إذا وقعت قبل الزوال، وكذا من جنى بمكة وعاقلته بالشام، وكذا تفطير الصائم بالحجامة، وغيرها كثير كثير. تجدها في الأم يعلق قوله فيها على النظر في الحديث، فتارة يقرر أن المسألة لا تكون بحال، ثم يستثني قائلا: إلا أن يكون مضى بذلك خبر لازم ولا أعلمه، وتارة يقول قبل أن يقرر قوله: إن لم يكن مضى خبر يلزم بخلاف القياس فالقياس كذا، وتارة يقول في النظائر: حكمها عندي في القياس واحد، إلا أن تخص السنة منها شيء، السنة منها شيء، فيترك لها القياس. وتارة يذكر أن الخبر لم يصح عنده، ثم يعقب بقوله: ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به، فكانت الحجة في قوله.
لما تكلم الشافعي رحمه الله في وجوب اتباع النصوص، لاحظ هذا في اختياراته التي هي اجتهاد، فلما ذكر مسألة من مسائل الصيد وذكر الحكم فيها، قال: لا يجوز عندي فيها إلا هذا الحكم فيها، إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني بخلاف ما قلته، فإني أتوهمه، يقول يعني أني أظنه قد ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله. وهكذا المسائل الأخرى، تلاحظ أنه رحمه الله تعالى يقول: هذه المسألة الجواب فيها كذا، القياس فيها كذا، يقول: إلا إن جاء حديث بخلاف هذا فيسقط قولي، وكل قول يقرره أحد في هذه المسألة ويبقى الحديث هو الأعلى. لكثرة هذه المسائل التي يعلق الحديث الشافعي رحمه الله اختياره عليه، لأن يقول: أنا أقول في هذه المسألة بكذا إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم، يعني علق قوله. صنف ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة، يعني جمع أقوال الشافعي التي من هذا القبيل مما قال: إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذه المسألة، وإلا فالفتوى فيها كذا، لأنها مسائل كثيرة. إذن الشافعي رحمه الله تعالى قرر هذا في التقعيد والتأصيل، ثم طبق هذا في المسائل حتى في مسائل الأحكام، بحيث أنه يقول: إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما أقوله وإلا فالقياس في هذه المسألة أن تقاس هذه على نظيرتها. وهكذا لما قال له الربيع تلميذه رحمه الله تعالى في هذه المسألة علق القول الذي قاله، قال في هذه الحالة يكون هذا مستخرجا من العام، يعني يكون هذا مما خصه النص، خصه النص من العموم، فعند ذلك أرجع عن فتواي هذه وأخص هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه. كل هذا من دلائل تعظيم الشافعي رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النصوص من القرآن فلا تخفى، نصوص القرآن وأحكام القرآن لا تخفى عادة، لكن الذي قد يخفى هو أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلا يصل هذا العالم هذا الحديث فيفتي بفتوى، فتكون هذه الفتوى على خلاف هذا الحديث، فيقول أنا أترك قولي أنا لم أفتي بهذه الفتوى إلا لأني ظننت أنه لا يوجد فيها حديث، أما وقد وجد فيها حديث فإني أرجع عن هذا القول إلى الحديث. نعم.
المسألة الثانية في التزام معنى النصوص الظاهر. منع الشافعي التعرض للنصوص بأي سبيل يفسد الاستدلال بها من ناحية المعاني، ولذا كان يأبى كل ما يفسد المعاني من حيث الدلالة، لأن ذلك يجعل هذه الألفاظ غير مفيدة للمعاني الظاهرة البينة. وقد ذكر في الرسالة قاعدة تكتب بماء الذهب في الفهم السليم للنص القرآني، قال فيها: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. ومراده أنه لا يجوز لأحد أن يخرج النص عن ظاهره المعروف إلا بدليل. وما الدليل الذي يصح معه ذلك عند هذا الإمام بحسب كلامه هذا؟ الدليل لا بد أن يكون أولا من القرآن، سواء في النص الذي ورد أو في نص آخر من القرآن. ثانيا أن يكون الدليل من السنة، لأن السنة مبينة للقرآن كما فاض الشافعي في بيان هذا في كتاب الرسالة. الثالث أن يدل على ذلك إجماع، ومراده قطعا الإجماع الحقيقي المنضبط لا الإجماع المدعى من قبل كثيرين لم يحققوا. ويأتي في مقدمة الإجماع المنضبط إجماع الصحابة وبقية السلف.
هذا الموضع في بيان أن الشافعي لم يحافظ فقط على تقديم النص ويترك للعابثين العبث بمعانيها، لأن قد يقول لك حتى المعتزلي والجهمي يقول أنا أحافظ على النص لكن معنى النص كذا فيغير معناه الظاهر. فمنع الشافعي أن يتعرض لهذه النصوص في ظاهرها بتغيير يغيرها عن حقيقتها، وكتب هذه القاعدة العظيمة أجزل الله له المثوبة ونور على قبره ورحمه وأسكنه فسيح جناته، تحفظ النص حفظا تاما. يقول القرآن على ظاهره، القرآن على ظاهره، فليس لأحد أن يتعل أن يزيل الظاهر المفهوم الذي يفهمه العربي إذا سمع القرآن، ليس له أن يزيله عن الظاهر، لأن الله تعالى جعل القرآن بلسان عربي مبين. فإذا قال أحد هذا المعنى هذا النص له معنى غير معناه الظاهر، قال ليس لك أن تغيره عن معناه الظاهر إلا من ثلاثة طرق فقط. الطريق الأول القرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه، يعني من نفس القرآن، على أنه أريد به غير الظاهر، أو سنة، أو يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح يدل على أن المعنى الظاهر للقرآن هذا ليس هو المراد، وإنما يراد به معنى غير المعنى الظاهر، أو إجماع، أو أن يجمع على هذا الصحابة تحديدا. والشافعي رحمه الله ذم الذين يدعون الإجماع، يقول كثير منهم يدعي الإجماع ولا يكون إجماعا حقيقيا. الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإجماع السلف، هذا هو الإجماع المنضبط الذي يمكن أن ينقل بالسند. أما من سواهم فممن خالف اعتقادهم لا عبرة به، فإذا خالف أهل البدع خالفوا ما أجمع عليه السلف، لا عبرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ليست العبرة أن يكثر المخالفون من الجهمية والمعتزلة والروافض، ليس عبرة هذا، العبرة أن يكون هذا الاعتقاد هو اعتقاد الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم، فإذا كان الأمر كذلك فلو خالفهم ما شاء الله من الأعداد فلا عبرة به، لأن الحق كما يقول عمر رضي الله عنه فإن الحق قديم، يعني الحق موجود قديما ومعلوم ومثبت ومنضبط، فإذا جاء من يخالف الحق لا يضر إلا نفسه. لهذا قال لا يصح أن يخرج القرآن عن ظاهره إلا على ما ذكر. وبذلك تعلم أن هؤلاء الذين يعبثون بالنصوص ويخرجونها عن ظاهرها أنهم على خلاف اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
وقد قال الشافعي في الرسالة عن الصحابة: هم فوقنا في كل علم وعقل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ولما ذكر الإجماع بيّن أنه الإجماع علم ضابط الذي لا يختلف أهل العلم في تحققه، لا ما ادعي فيه الإجماع مجرد دعوى. ولذا قال: ولست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك. وحكاه عمن قبله كالظهر أربعا وتحريم الخمر وما أشبه هذا. وكما قرر لزوم ظاهر النص القرآني فقد ألزم بذلك في نص الحديث النبوي، فقال أثناء كلام له على معاني النصوص الواردة بالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين على أنه على باطن دون ظاهر. وقال أيضا: والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به.
فما أشبه منها
ظاهره أولاها به. وهذه العناية بإبقاء النصوص على ظاهرها تبرز حرص الإمام التام على ألا يتلاعب بالنصوص بإخراجها عن الظاهر الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهمه الصحابة من بعدهم.
نعم، قال هذا حتى في نص السنة، الكلام السابق في نصوص القرآن، قال كذلك نصوص السنة. نصوص السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل أن تخرج عن الظاهر البين الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم خطاب من يبين له الأمر، لا خطاب من يقول أهل العلم. ليس ألغازا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لغزا يحتاج أن يجهد الفكر والذهن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالبيان: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والناس يتفاوتون، فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم الذكي وفيهم البليد، فكان يخاطبهم الخطاب الواضح البين عليه الصلاة والسلام وينصح لهم أبلغ النصح. وهكذا جميع الأنبياء، كما قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام مبينا أنه ناصح وأنه حريص على قومه، جمع النصح والبيان والحرص عليه الصلاة والسلام حتى يتجلى الأمر ويتضح. فالأمر ليس ألغازا وإنما نصوص ظاهرة جلية على معناها. ولهذا لما ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة قال: حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو على الظاهر حتى تأتي الدلالة عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع المسلمين على أنه على باطن دون ظاهر. إذا جاء إجماع أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه لا يريد الظاهر هذا، ففي هذه الحالة نترك الظاهر إلى الباطن. والمثال عليه أن الله عز وجل لما أنزل قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا أول نزول الآية، ففهم بعض الصحابة أن المراد الخيط المعروف، فصار الواحد منهم يضع الخيط ويأكل حتى يتبين خيطان، يضع خيطا أبيض وخيطا أسود حتى يتبين الأبيض من الأسود. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس المراد الخيطين المعروفين، وإنما خيط الفجر. فنزل قوله عز وجل من الفجر، أو الآية أول ما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزل قوله من الفجر، فاتضح أن المراد الخيط الأبيض الذي في الأفق في الشرق، وكذلك الخيط الأسود. فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا هو المراد فنعم، أو إجماع، والإجماع مثل ما ذكرنا هو إجماع الصحابة وإجماع السلف. ولهذا قال أيضا: والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني يعني أكثر من معنى، فالمعنى الذي هو أشبه بالظاهر هو الأولى، يعني نلتزم دائما تقديم المعنى الظاهر على غيره. نعم.
المطلب الثاني في أثر ذلك في أصحاب الشافعي، لما نقل النووي بعض أقوال الشافعي في وجوب اتباع الحديث وترك قوله إذا خالف الحديث، قال: كما في المجموع عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث أبو يعقوب البويطي والدارقي، ونص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه، وممن استعمله من المحدثين البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث. ثم بين النووي أن تطبيق ذلك يكون للمجتهد في المذهب لا لكل أحد.
يعني هذه المسألة لما قررها الشافعي هذا التقرير طبقها أصحابه وصاروا يفتون بالحديث، حتى إن جماعة منهم إذا رأوا مسألة جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم يبلغ الشافعي، إذا قيل لهم ما مذهب الشافعي قالوا مذهب الشافعي الحديث، وإن نص هو في كتابه على خلاف الحديث قال لأن الشافعي أوصانا بهذا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول اتركوا قولي وقدموا الحديث، فطبقوا هذا مجموعة من الشافعية صاروا يطبقون هذا، وتأتي أمثلة أخرى له. نعم.
ولنضرب أمثلة تطبيقية لذلك وجدناها في أصحاب الشافعي، من ذلك أن البويطي لما قرأ عليهم عن الشافعي أن التيمم ضربتان قال له أبو بكر الأثرم ثبت حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة واحدة، فحك من كتابه ضربتين وصيره ضربة على حديث عمار، وقال قال الشافعي إذا رأيتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبت فاضربوا على قولي وارجعوا إلى الحديث وخذوا به فإنه قولي.
هذه مسألة. أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى هو أجل أصحاب الشافعي على الإطلاق، وإن لم يشتهر كشهرة المزني والربيع. الشافعي لما قربت وفاته أوصى أن يكون القائم بالدرس من بعده هو أبو يعقوب البويطي، فهو أجل أصحاب الشافعي على الإطلاق، قدمه على المزني وعلى الربيع وعلى ابن عبد الحكم، وقال يكون القائم في الحلقة أبو يعقوب البويطي. الشافعي رحمه الله كان يختار أن التيمم ضربتين، أن التيمم ضربتان، الضربة الأولى على الأرض تكون للوجه، والضربة الثانية للكفين. أبو بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله الجميع قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربة واحدة. ماذا فعل البويطي؟ البويطي أخذ كتاب الشافعي نفسه، أخذ كتاب الشافعي وغير كلام الشافعي وجعل التيمم ضربة واحدة. قال الشافعي أوصانا، هو أوصانا بهذا، لأن إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث على خلاف قولي فارجعوا إلى الحديث واضربوا على قولي، يقول يعني يشطب قول الشافعي ويقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أوصانا به الشافعي، وهذا يدل على عظم تقديمهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عدا، وأن أي قول يمكن أن يزل به العالم، والعالم كما تقدم لا يمكن أن يتعمد الخلاف، لكن قد يفوته حديث من الأحاديث، فأوصى تلاميذه رحمه الله تعالى في هذه الحال أن يأخذوا بالحديث وأن يتركوا قوله. نعم.
ومن ذلك أن الكرجي ترك القنوت في الفجر لعدم ثبوت الحديث فيه، واحتج بقول الشافعي السابق اتركوا قولي وخذوا بالحديث، وكذا قرر ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دهره بل تركه عند زوال الحادثة. ومن ذلك أن المزني في مقدمة مختصرة قال
في مقدمة مختصره المختصر المزني رحمه الله تعالى اختصر فقه الشافعي، اختصر فقه الشافعي في مختصره، وكان الناس يهتمون به جدا هذا المختصر، حتى إن المرأة إذا خطبت تشترط في المهر نسخة من مختصر المزني من عنايتهم بالحديث بالعلم، تقول يقدم لي المهر لكن يكون في المهر المختصر، مختصر المزني، من شدة اشتهار هذا المختصر للمزني. المزني رحمه الله تعالى الذي تقدم قوله مذهبي مذهب الشافعي يعني في المسألة العقدية، خالف الشافعية في هذا المختصر في مواضع عدة، لأنها من مسائل الأحكام التي فيها مجال للاجتهاد. نعم. ومن ذلك
أن المزني في مقدمة مختصره قال اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس ومن معنى قوله
محمد بن إدريس
ومن معنى قوله لأقربه على من أراد معلامي نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه.
ذكر هذا في المقدمة لما ذكر أنه اختصر هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس وأنه يريد أن يقربه له لمن أراد أن يطلع عليه، قال أنا أعلمك أن الشافعي نهى عن تقليده وتقليد غيره في البداية في الصفحات في الأسطر الأولى، قال أنا أخبرك بأن الشافعي وإن جمعنا علمه رحمه الله تعالى لكن قد نهانا عن أن يقلد تقليدا بدون النظر إلى الدليل أو أن يقلد غيره. نعم.
ومراده بهذا التنبيه
قطعا موضوع النهي عن التقليد يراد به نهي طالب العلم المقتدر على الوصول إلى الأدلة. أما العامة لا بد أن يقلدوا عالم من العلماء، لكن المزني رحمه الله تعالى قرب هذا الكتاب من علم الشافعي لأهل العلم، أما العام فإنه يسأل العالم وتبرأ ذمته بذلك ويقلد العالم المعتبر. نعم.
ومراده بهذا التنبيه إعلام القارئ بأنه سيتعقب شيخه في بعض كلامه، وقد فعل هذا في مواضع عدة من المختصر. أشرت في كتابي جهود الشافعية إلى 15 موضعا منها على سبيل المثال للحصر. ولذا فإن أبا زرعة لما قيل له ما أكثر ما يخالف المزني الشافعي قال ما أظلمه للشافعي، لكن الأمر كما قال البيهقي من أن جمع المزني ما تفرق من كلام شيخه وتقريبها وتسهيلها أكثر فائدة وأعم وأظهر. ومن ذلك ما رواه أبو عبد الله الأسدي في كتابه مناقب الشافعي، حيث روى قول الربيع: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث وأنا أخالف الشافعي في هذا. ولذا أورد من صنفوا فيها في الطبقات مسألة مهمة، ألا وهي: كيف يدخل في أصحاب الشافعي عدد من أهل العلم الذين كثرت مخالفتهم لاختياراته؟ وممن تناولوا هذه المسألة ابن الصلاح في ترجمة محمد بن نصر، حيث ذكر أن هناك من أنكر إدخال محمد بن نصر في أصحاب الشافعي، ورد ابن الصلاح هذا، وأوضح أن ابن نصر وابن خزيمة والمزني وأبا ثور وإن كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي، إلا أن ذلك لا يخرجهم عن أن يكونوا من أصحابه. قلت: لأنهم رحمهم الله يعملون بالحديث، فإذا رأوا أن الصواب في غير قول الشافعي أخذوا به وتركوا قوله كما هي وصية الإمام لأصحابه. واستمر أصحاب الشافعي على هذا المنهج في كثير من اختياراتهم الفقهية، ولنعطي نماذج أخرى توضح هذا في المتأخرين من أصحابه. فمن ذلك مخالفة النووي للشافعي في عدم النقض بلحم الإبل وقوله العمل به أي الحديث لازم ولو خالف المذهب. ثانيا، البغوي صاحب التهذيب عرض أكثر من مسألة ورجح بخلاف المذهب في عدة مسائل ذكرها صاحب كتاب المدخل لشرح السنة. ثالثا، اختيار الباقلاني وجماعة من محدث المذهب أن الصلاة الوسطى ليست صلاة الفجر كما قرر الشافعي، وبين البيهقي أن عليا رجع عن هذا القول الذي اختاره الشافعي. رابعا، رد الخطابي قول الشافعي بأن المرأة إذا لم تجد المحرمة تحج مع نسوة ثقات، وكذا إجاب الخطابي التسبيح في الركوع والسجود بعد نقله قول الشافعي بعدم الوجود. خامسا، ترجيح ابن دقيق العيد أن فتح مكة كان عنوة بخلاف قول الشافعي أنها فتحت صلحا. سادسا، رد ابن عبد السلام قول الشافعي بتفضيل إبقاء خلوف فم الصائم على السواك، والأمثلة سوى هذه كثيرة جدا. وسبب ذلك كله راجع لما قرره الإمام من أن الحديث إذا صح بخلاف قوله فليعمل بالحديث وليترك قوله، لأنه لا يحل خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم.
كل هذا من الأمثلة. المتأخرون حتى المتأخرون الشافعية خالفوا الشافعية رحمه الله تعالى بعد أن صح الحديث عنهم. فمثلا نقض الوضوء بلحم بأكل لحم الإبل لا يرى الشافعي رحمه الله أنه ينقض، نووي يقول ينقض. وهكذا المسألة المشهورة ويا القنوت بعد الفجر في صلاة الفجر، هذا هو المعروف عن الشافعي رحمه الله. الكرجي كذلك ابن خزيمة وغيرهما من المحدثين قالوا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قنت شهرا وترك، وقنت في بعض المواضع وترك، أما أن يقنت في الفجر دائما قالوا الصواب خلافه، مع أنه قول الشافعي. وهكذا جملة، ومنها اختياره أن المرأة إذا لم تجد المحرم فلا أن تحج مع نسوة ثقات. خطابي يقول ليس بصواب، بل إذا لم يوجد المحرم فلا يلزمها الحج، لأن المحرم جزء من الاستطاعة، المحرم ليس صورة هكذا، المحرم مهم جدا لأنه يسافر معها ويدفع عنها ويتنقل بها، فالمقصود أن يكون المحرم معها. فإذا لم يمكن وجود المحرم يقول سقط عنها الحج لأنها غير مستطيعة. وهكذا المسائل هذه، المقصود أنها أمثلة، هذه المسائل كثيرة لأن الشافعي رحمه الله أوصى أصحابه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتركوا قوله وليعملوا بالحديث. نعم.
المبحث الثالث في سوق اعتقاد الشافعي في توحيد في التوحيد وما يضاده من الشرك.
هذه المسألة سنذكر فيها إن شاء الله اعتقاد الشافعي في التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس يظن ما جاء عن الشافعي كلام فيه، جاء عنه كلام عظيم جدا رحمه الله، وكذلك تحذيره من الشرك رحمه الله، ومنه تحذيره مما يقع عند القبور وخوفه على الأمة أن تغلو في القبور قبل أن يوجد الغلو في القبور، في نص الحقيقة أنها من الدلائل على تبصير الله تعالى لأئمة الإسلام. فإنه في زمن الشافعي ما كان هناك شرك، ما كان هناك أحد يأتي إلى قبر ويطوف به أو يذبح عنده، هذا غير موجود مطلقا في زمن الشافعي، لكن الشافعي يخاف على الأمة أن تقع في الغلو في القبور، ولهذا أوجب أن تهدم الأبنية التي تبنى على القبور، ويأتي كلامه إن شاء الله تعالى في هذه المسائل كلها. نعم.
التمهيد لا شك في طول موضوع كهذا، ولذا سأركز بعون الله على أهم المسائل المتعلقة بالتوحيد وما يناقضه من الشرك عند الإمام الشافعي، لأن هذا هو المناسب لمقام الإيجاز الذي نحن بصدده الآن. فأما تفصيل المسائل فيمكن الرجوع فيه إلى كتاب جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة، كما أن بقية أمور الاعتقاد عند الشافعي موجودة فيما ذكرت من المراجع عند الكلام على الطريقة العلمية السليمة لمعرفة اعتقاده. ونقل المصنفون في الاعتقاد كاللالكائي وقوام السنة الأصبهاني، وكذا المصنفون في مناقب الشافعي وآدابه كالبيهقي وابن أبي حاتم، وكذا عموم من ترجموا له كأبي نعيم والذهبي وغيرهم، نقلوا جملة وافرة من أقواله في عموم مسائل الاعتقاد يجدها طالب العلم واضحة ميسورة. وسأنقل بعون الله اعتقاد الشافعي في التوحيد وما يضاده مقرونا بالنقل عن أصحابه، ليكون كلامه كما قدمنا كالمتن وكلام أصحابه كالشرح لكلامه، لتتجلى المسألة من كلامهم هم. وسأذكر إن شاء الله ما عندي في هذا المبحث في المطالب الآتية. المطلب الأول في التوحيد عند الشافعي وفيه المسائل الآتية. المسألة الأولى في بيان معنى التوحيد عنده. روى الهكاري عن المزني عن الشافعي أنه قال: سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة الدين. ومراده أن التوحيد ليس كما ابتدعه المتكلمون، بل هو موضح في النص الذي احتج به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقولوا لا إله إلا الله. وفيه البرهان على أن عصمة دم المشرك إنما تكون بنطقه هذه الشهادة العظيمة. وجل الإمام هذا المعنى في كتابه الأم عند كلامه على مسألة وصف الإسلام التي متى حصلت من الكافر حكم بإسلامه، فقال عند بيان المجزئ من الرقاب في الكفارات: وإن سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام، إلا أنها لم تبلغ فأعتقها لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ. ثم قال: ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبرأ مما خالف الإسلام من دين، فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام. واستدل عليه بحديث الجارية التي سألها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا نص في الأم على أن من ارتد عن الإيمان طلب منه أن يشهد الشهادتين ويبرأ مما خالف الإسلام، فإن أقر لم يكشف عن أكثر منه، وكان هذا توبة منه. إذن فمعنى التوحيد عنده هو الإقرار بالشهادتين، لا ما يقوله المتكلمون مما اخترعوه وسموه دليل حدوث الأجسام. لذا قال ابن سريج أحد أكابر الشافعية المسمى بالباز الأشهب: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض
الخوض
أحسن الله عليكم وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، رواه قوام السنة والهكاري والهروي.
هذه المسألة مسألة تحديد التوحيد، قد يستغرب طالب العلم فيقول التوحيد واضح، التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المتكلمون اخترعوا للتوحيد معنى، بنوه على ما سموه دليل حدوث الأجسام بكلام معقد ابتدأه المعتزلة والجهمية قبل الجهم من صفوان، وتلقاه المعتزلة ثم تسلسل في بقية المتكلمين من الأشعرية والماتريدية. وصل ببعضهم الحال أن يقول إن من لم يقرر التوحيد هذا التقرير فإنه لا يكون مسلما، وعامة المسلمين كما تعلم لا يدرون بهذه المسألة أصلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الآتي وأراد أن يدخل في الإسلام أمره أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج. هذا هو التوحيد، وفيه آلاف الحالات التي بهذا الوضع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترعوا هذا المعنى. الشافعي رحمه الله تعالى نقل أنه سأل مالكا شيخه ابن مالك بن أنس رحمه الله عن أمر التوحيد، فقال مالك رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء، يعني إذا تبول الإنسان وتغوط، النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يتنظف. هل يعقل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ويترك التوحيد الذي هو الأساس؟ لهذا قال: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فإذا قالوا لا إله إلا الله التي معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يذبح ولا يدعى ولا ينذر إلا لله وحده، بذلك يكون الإنسان قد دخل في الإسلام وصار من الموحدين. ولهذا بيّن هذا رحمه الله في كتابه الأم عندما ذكر مسألة وصف الإسلام، أنه ليس بين من الكفار صبية صغيرة ولا تدري ما تنطق به ولا ما تقول، هل يجزئ أن يخرجها في كفارة كما في كفارة الظهار؟ قال: لا يجزئ، حتى تصف الإسلام بعد البلوغ، حتى تفهمها، حتى تعرف ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما دامت صبية فإنها لا تدري، يعني الصبية غير المسلمة، هذا المعنى. ثم بين ما وصف الإسلام، كيف يقال إن هذا الكافر دخل في الإسلام؟ قال: وصفه الإسلام شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتبرأ من أي دين خالف الإسلام. إذا فعل هذا أو فعلته الصبية إذا بلغت فهذا كمال وصف الإسلام، فهذا هو الإسلام. أما ما اخترعه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم بما سموه دليل الحدوث، وجعلوا فيه مسائل معقدة، مسألة الأعراض ومسألة الأجسام وبناءها على في دليل فارغ يعني اخترعوه، فهذا كله لا أساس له وليس له أي تعلق بوصف الإسلام. الشافعي نص على وصف الإسلام في كتاب الأم، ونقل عن شيخه مالك بن أنس أن التوحيد هو الذي بعث الله به نبيه ليقر الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لهذا قال ابن سريج من كبراء المذهب الشافعي رحمه الله تعالى: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، توحيد العلماء وعامة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا التوحيد عندهم. وتوحيد أهل الباطل يعني المبتدعة من المتكلمين الخوض في الأعراض والأجسام في طريقة المعتزلة والجهمية، هم مضى على أمثالهم على طريقتهم. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بإنكار هذه البدع والضلالات، وبين التوحيد أعظم بيان. نعم.
وقال عثمان الدارمي: تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم
التي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، إلى أن قال: فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة. وقال ابن نصر المروزي: لا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا قرأ بلسانه فقال
إذا
أقر بلسانه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد أسلم قبل أن يصلي ويصوم. فكذلك كل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم إن بدأ إسلامه الشهادتان
إنما بدو
إسلامه الشهادتان. فتأمل كيف نص هؤلاء الأئمة الثلاثة من الشافعية على أن هذا أمر متفق عليه بين الأمة،
يعني محل إجماع، الأمة مجمعة على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. أما اختراع معنى تخترعه الصوفية ويخترعه المعتزلة والجهمية هذا لا أساس له، وهذا سيأتي في كلام ابن حجر. نعم.
وقال ابن حجر شارحا قول البخاري كتاب التوحيد: المراد بتوحيد الله الشهادة بأنه إله واحد، وهو الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العام. وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما، أحدهما تفسير المعتزلة، الثاني غلاة الصوفية. لما تكلم أوائل الصوفية في المحو والفناء بالغ الغلاة حتى نفوا نسبة الفعل للعبد، حتى عذر بعضهم العصاة وغلا بعضهم فعذر الكفار، ولهم كلام ينبع عنه سمع من كان على فطرة الإسلام. ويتبع الكلام في معنى التوحيد بيان معنى الإله، فقد نص 21 من الشافعية على أن معنى الإله هو المعبود.
يعني قولنا لا إله إلا الله، الإله هنا ما معناه؟ معناه المعبود. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذان ركنا كلمة التوحيد. كلمة التوحيد من ركنين: النفي والإثبات. وقد ورد هذان الركنان في مواضع من كتاب الله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا لا إله وهو المعبود من دون الله، ويؤمن بالله هذا هو النفي في إلا الله. وهكذا قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون هذا النفي في قولك لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. وهكذا الأمثلة على هذين الركنين في كتاب الله كثيرة. خالف الغلاة في معنى لا إله إلا الله، وزعموا أن الإله ليس معناه المعبود. فنقلنا عن 21 من الشافعية أنهم يقررون أن الإله هو المعبود، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وعلى هذا فمن عبد غير الله بأن ذبح لغير الله، دعا غير الله، فإنه قد أشرك، لأنه صرف العبادة لغير المعبود بحق. فهؤلاء كلهم نصوا على أن الإله معناه هو المعبود. يأتي ذكر أسمائهم، أعدها يا شيخ. ويتبع الكلام
في معنى التوحيد بيان معنى الإله، فقد نص 21 من الشافعية على أن معنى الإله هو المعبود. وهؤلاء الناصون على هذا المعنى هم الأزهري والخطابي والبغوي والسمعاني والزركشي والآجري والبيضاوي وقوام السنة وزكريا الأنصاري والمحلي والسيوطي والفيروزبادي وابن كثير والمقريزي والبقاعي والشربيني والمناوي والسويدي والإيجي، وأعني به المفسر الحسني، والتفتزاني، وأعني به حفيد مسعود الحنفي. نصوا جميعا على أن معنى الإله هو المعبود، كما قد نقلت كلامهم بحروفه في كتاب الشافعية. ومن أعجب المواضع أن الرازي عند قول الله وإلهكم إله واحد أبطل تفسير أصحابه المتكلمين للإله بالقادر، وقرر أن المراد بالإله هو المعبود، فقال لو كان معنى الإله القادر لصار معنى قوله وإلهكم إله واحد هو وقادركم قادر واحد، ومعلوم أنه ركيك، فدل على أن الإله هو المعبود.
نقلنا هذا عنه تحديدا لأن المتكلمين يقولون إن المقصود بالإله القادر على الاختراع، وعلى هذا في زعمهم يكون معنى لا إله إلا الله إثبات الربوبية، أن الله هو القادر. لا شك أن هذا باطل، لأن المشركين يقرون لله تعالى بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، يجيبون جوابا واحدا، يقولون الله. إذن فالإله هو المعبود الذي لا يصح أن يذبح ولا أن يدعى ولا أن ينذر إلا له وحده لا سوى. الرازي مع أنه من الأشعرية انتقد أصحابه في هذا الموضع من التفسير، قال قوله تعالى وإلهكم إله واحد ما معناه؟ ومعبودكم معبود واحد. قال طبق تعريف المتكلمين على الآية، إذا قالوا إن المراد بالإله القادر يكون معنى الآية وقادركم قادر واحد، يقول ومعلوم أنه ركيك، هذا كلام ركيك لا ينبغي أن ينسب إلى كتاب الله عز وجل، فدل على أن الصواب أن الإله هو المعبود، وإلهكم إله واحد ومعبودكم معبود واحد. نعم.
واسم الإله إذا فسر بالمعبود فإن كلمة التوحيد يتجلى معناها، إذ يكون المعنى في قولنا لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، والمحذوف المقدر في خبر لا هو المستحق للعبادة نص على هذا المعنى تحديدا 12 من الشافعية وهم السمعاني والبغوي وابن كثير والبقاعي والإيجي الحسني والسيوطي والتفتزاني الحفيد والشربيني والمناوي والسويدي بل والرازي والبيضاوي كما نقلنا أقوالهم أيضا في الكتاب. وقد عقب الشافعي على حوار أبي بكر وعمر بشأن قتال المرتدين بأمر له ارتباط ببيان معنى كلمة التوحيد، حيث عقب بأن هذا معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. وتفسيره ترك لا إله إلا الله بالشرك هو مما يجلي معنى كلمة التوحيد عنده، فإن تارك هذه الكلمة منصرف عن العبادة المخلصة إلى الشرك في العبادة، وبالتالي فإن نقيض الترك وهو لزوم لا إله إلا الله يقتضي نفي الشرك وإفراد الله بالعبادة.
الحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر لما امتنع المرتدون من أداء الزكاة، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال إن عمر لو أن هؤلاء تركوا لا إله إلا الله يقصد بهم تحديدا الذين منعوا الزكاة، أما الذين ادعوا النبوة في أحد ما شك الصحابة في قتالهم، الذين ادعوا النبوة في المتنبئين الكذابين ما تردد فيهم، إنما كان النقاش بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الذين يقولون لا إله إلا الله لكنهم امتنعوا من أداء الزكاة وقاتلوا عليها، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن قول أبي بكر هو الصواب وقاتلوهم. يقول هذا النقاش يدل على ماذا؟ يدل على أن أبا بكر وعمر يعلمون أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولو أنهم ما كانوا يقولون لا إله إلا الله لقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. ما مدلول هذه الكلمة؟ مدلول عظيم جدا، أن لا إله إلا الله فيها توحيد العبادة، فإذا تركها فقد صار مشركا في العبادة، هذا المعنى. لهذا قال لو تركوها، لو أنهم تركوها لقال أبو بكر تركوها فصاروا مشركين بترك لا إله إلا الله. وعلى هذا فالمستمسك بلا إله إلا الله هو الذي لا يشرك، فمن قال لا إله إلا الله هو الذي لا يشرك، أما إذا قال لا إله إلا الله وأشرك فهو لم يفهم معنى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله فيها إفراد الله بالعبادة ونفي الشريك عنه تعالى. نعم.
ولذا قال ابن حجر معلقا على حديث أبي ذر المرفوع الوارد بلفظين، أحدهما من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، والثاني ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال ابن حجر نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد. ومما يجلي لك ذلك أيضا نص الشافعي في الأم على أن الإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان فإنه إذا شهد الشهادتين فقد أقر بالإيمان، بخلاف بعض الكتابين الذين قد يشهد
الكتابيين، كتابيين يعني من اليهود والنصارى،
بخلاف بعض الكتابيين الذين قد يشهدون الشهادتين ولا ينفعهم ذلك كما سيأتي بحول الله. فتخصيصه الوثني بهذا هو لعميق فهمه لمعنى كلمة التوحيد، لأن الوثني يشرك في العبادة غير الله، فإذا أقر بكلمة التوحيد فقد رضي خلع جميع معبوداته وإفراد الله وحده بالعبادة.
يأتي أن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أن الوثنية تحديدا، الوثني هو الذي يجعل مع الله شريكا في العبادة، إذا قال لا إله إلا الله نفعته لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الوثني يقول إني أعبد الله وأعبد غيره، فإذا قال لا إله إلا الله أسقط غيره. يقول بخلاف أناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، بل ويقولون محمد رسول الله ولا تنفعهم. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب خاصة. قال فإذا قالوها حتى لو قالوا محمد رسول الله لا تنفعهم، حتى يقولوا بالبراءة من دينهم الذي نسخ، الذي نسخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، مقصود البراءة من دينهم الباطل. أما دينهم الأول الذي كان زمن موسى وزمن عيسى فهو حق في وقته، فبعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يستمسك بما كان عليه موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، لأن الله ألزم هؤلاء باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهم إن الله تعالى أخذ العهد على الأنبياء أن يأخذوا على أقوامهم إن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. لهذا إذا قالوا محمد صادق لكن سنبقى على ما نحن عليه من ما يزعمونه اتباعا لدين عيسى أو موسى يقال أنتم كذبتم، لأنه قد أخذ عليكم العهد. يقول أما الوثني، الوثني لا يدعي أنه يتبع رسولا، بل يعبد مع الله غيره، سواء كان يعبد الصالحين أو الملائكة أو الجن أو يعبد الأشجار أو الأحجار. فإذا قال لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنه قد أفرد الله بالعبادة، هنا يقول تنفعه بخلاف هؤلاء الكتابيين. نعم.
ومن هنا قال الخطابي في المراد بحديثي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المراد هنا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. ويحسن هنا إراد ترجمة مهمة للبيهقي في كتابه الأربعين الصغرى توضح معنى كلمة التوحيد، حيث قال الباب الأول في توحيد الله في عبادته دون ما سواه.
ما فائدة هذه الترجمة؟ ما فائدة هذه الترجمة؟ نعم نعم، نريد الجواب عليها، الرد على من يقول إن أول من قال إن توحيد العبادة هو ابن تيمية، هذا البيهقي قبل ابن تيمية بدهر طويل. باب توحيد الله في عبادته، توحيد العبادة، هذا نص عزيز جدا في كتابه الأربعين في أحوال عباد الله الصالحين، أورد فيه هذا الباب، الباب الأول في توحيد الله في عبادته، وذكر فيه الأحاديث التي يذكرها ابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وأهله. فهذا نص عزيز جدا، كثير من أهل العلم يقول معاصرين، وصنف هذا بعض الأفاضل الأخيار، قال إن هذا موجود عند ابن بطة الحنبلي، لا هو قبل ابن بطة وعند البيهقي، ونصه في هذا صريح. الباب الأول في توحيد الله في عبادته، فالذين يزعمون أن هذا من ابن تيمية أو الأول الحقيقة ما عرفوا النصوص. توحيد العبادة هو الذي بعثت به الرسل، وأنواع التوحيد الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد العبادة، هذا موجود في الفاتحة، فتكلم عنها أهل العلم رحمهم الله تعالى باستقصاء الآيات، فزعموا أن ابن تيمية هو أول من قاله، قاله قبله البيهقي. الباب الأول في توحيد الله في عبادته، توحيد العبادة. نعم.
وساق بيانا لهذه الترجمة حديث من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وفيه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحديثان كما ترى فيهما ركن الكلمة العظيمة النفي والإثبات. فقوله وحد الله إثبات، وقوله وكفر بما يعبد نفي، وقوله أن يعبدوه إثبات، وقوله ولا يشركوا به شيئا نفي. وثمة فائدة كبيرة في هذا النقل، هي أن اسم توحيد العبادة ليس مما اخترعه المتأخرون، بل هو موجود عند المتقدمين كالبيهقي الذي ولد في القرن الرابع عام 384 ومات عام 458، وهذه مدة متقدمة جدا قبل القرن الثامن الذي زعم أن فيه أول خروج لهذه التسمية.
الشيخ يقول يعني لو نتوقف الآن حتى يعني يستريح الأخوة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.